إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، الإنسان في هذه الحياة يعيش وتعتوره ما يعتور أي مخلوق، فالمخلوقات أوجدها الله تعالى وأمدها بالسنن الكونية التي تجعلها تعيش على وجه الأرض، وبالتالي هذه المخلوقات تعترضها أعراض الضعف والمرض وأعراض الحاجة والغنى وأعراض الهداية والضلالة. وكلما ارتقى المخلوق كلما كانت هذه الأعراض في شأنه أشد، فمرض الحيوان ليس كمرض الإنسان، وعدم اهتداء الحيوان ليس كعدم اهتداء الإنسان، وحاجة الحيوان ليست كحاجة الإنسان، لأن الإنسان أرقى وأشرف. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، الآية. كرم الله تعالى الإنسان فجعله أشرف المخلوقات، وبالتالي كانت هذه الأعراض التي تصيب الإنسان هي أشد وأعظم من غيره من سائر المخلوقات. فإذا تأملت مثلا حاجة الإنسان إلى الطعام وحاجة الحيوان إلى الطعام، فالحيوان يأكل من غير نظام، أما الإنسان فإنه يأكل بنظام، لأن هناك علاقة بين طعامه وصحته، إن كان هذا في الحيوان فهو أقل. فإذا تأملت ذلك علمت أنك في حاجة إلى من يصحح لك حياتك ويهديك في حياتك ويأخذ بيدك في حياتك. يا ترى من ذا الذي تحتاجه في حياتك؟ من ذا الذي تدعوه في حياتك؟ من ذا الذي لا يمل منك إذا ذهبت إليه وتضرعت إليه؟ يا ترى من هو ذا؟ إن الإنسان مهما أوتي من سعة في المال، إذا طلبت منه مرة ثم مرة ثم مرة ملك وضج منك. إن الطبيب إذا أتاه المريض مرة ومرة ومرة مل منه وضج منه. إن الإبن إذا طلب من أبيه مرة ومرة ومرة مل منه وضج منه. يا ترى من ذا الذي يدعى فلا يمل ولا يمل ولا يضج، بل هو يسعد بدعائك ويحتفي بسؤالك ويجيبك في مسألتك. يا ترى من ذا الذي هو؟ إنه هو الله سبحانه وتعالى. إذن أنت في حاجة إلى ربك عز وجل في هذه الحياة. إياك أن تظن أنك غني عن الله وأنه يمكن أن تنقطع عن مولاك، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. بل كلما ازدادت درجتك في هذه الدنيا كلما ازدادت حاجتك إلى ربك ومولاك. طالب العلم كلما ازداد علما كلما ازداد حاجة إلى الله. الرجل إذا ازداد غنى ازداد حاجة إلى الله. الرجل إذا ازداد صحة ازداد حاجة إلى الله. وهذا هو السنن الطبيعي، سنن المؤمنين المهتدين. ولكن هناك عدة أمور يحتاجها أي إنسان في هذه الحياة كي تمشي في هذه الحياة وأنت مطمئن في مشيتك وأنت طاهر القلب في حالك. ثلاث أمور لابد أن تكون معك. هذه الأمور هي من جملة هدي الأنبياء والمرسلين. لقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم، وتأمل اسم هذه السورة، سورة إبراهيم، سورة التوحيد والصبر، سورة البلاء والطريقة، سورة التربية والأخلاق، سورة الدنيا والآخرة وربطهما جميعا بالله عز وجل. عندما أتت الرسل إلى أقوامهم يدعونهم ويأمرونهم بالتوحيد، فما كان من هؤلاء القوم إلا أنهم حاربوا المرسلين واتهموا المرسلين واجتهدوا في التضييق عليهم. فما كان من المرسلين إلا أن قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذه الآية لها قصة ومعذرة أن أسوقها في حالي. كنت في رحلة سعيدة في سنة 81، وبعد رحلة من العناء هنا وهناك دخلنا مكانا مظلما ليس فيه إلا نافذة في أعلى هذه الحجرة. فلما أتى الصباح فإذا بهذه الآية منقوشة على الجدار باللون الأحمر، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذه الآية في هذا التوقيت كانت بردا وسلاما، كأنها رسالة من الله تعالى لهؤلاء المساكين الذين انقطعت بهم السبل وليس لهم من أنيس ولا ونيس، لا عشيرة ولا قبيلة ولا أهل ولا عائلة، مساكين ليس لهم إلا الله. فكانت هذه الآية بردا وسلاما، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذه الآية عندما تتأملها تجدوها ليست سبيلا للأنبياء فقط، وإنما هي سبيل لكل مؤمن يسلك طريق الأنبياء. وما لنا، ما هنا استفهامية فيها معنى الابتداء والجر والمجرور في معنى الخبر، ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا إلى النهاية، هذا كله في معنى الحال، أي حال المؤمن عندما ينقطع في هذه الدنيا ثلاث أشياء: التوكل، الهداية، الصبر. هذه المعاني الثلاثة والأحوال الثلاثة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن. إذن جملة ألا نتوكل على الله وما وراءها، علماء اللغة يجعلونها في موضع الحال، والثلاث جمل ديت فيها ثلاث أحوال، ثلاث صفات: التوكل على الله، الهداية، والأمر الثالث الصبر. إذا تأملت أحوالك الوظيفية، العائلية، المالية، العقلية، الصحية، أي حال، تجد أنك في حاجة إلى هذه الأمور الثلاث: التوكل على الله، الاهتداء بالله عز وجل، الصبر. هذه هي الأحوال الثلاثة. التوكل فيه معنى الاعتماد، ولازم التوكل الشعور بالضعف والانقطاع. ولذلك الإنسان عندما يكون مشغولا في أمر ما، فإنه يجعل وكيلا عنه ليقوم ببعض مهمه. إنسان لا يستطيع أن يقوم بكل الأعباء، لا يستطيع أن هو يذهب إلى هنا وهناك وهناك وهنا في وقت واحد، لا يستطيع أن يملأ الأغراض والأعراض في وقت واحد، لا يستطيع أن يشغل أكثر من محل في وقت واحد، لأن الإنسان مخلوق له محل واحد يتحرك فيه. لا يمكن أن يكون في الكلية أو في المستشفى أو في العيادة أو في الشارع أو في البيت، لا يمكن، إنه يشغل محلا واحدا فقط، وبالتالي يشغله السمع عن السمع والبصر عن البصر والقدرة عن القدرة، لأنه ضعيف. فإذا كان في حاجة لشغل هذه المحال اعتمد على الوكلاء. فاعتماد الإنسان على الوكيل دلالة على الانقطاع والضعف. أنت مثلا في شغلك ولكن تريد ترميمات في البيت، ماذا تصنع؟ تجعل وكيلا يباشر هذه الأشياء. ماذا؟ دليل على الضعف، دليل على القهر، دليل على الانقطاع. فإذا كان هذا هو المعنى، فأنت ينبغي أن تستشعر ضعفك لله عز وجل. وإياك، ثم إياك أن تستشعر بعزة أو قوة تنسبها إلى نفسك، فإن العزة لله جميعا وإن القوة لله جميعا. فإن سادة الناس على مدار التاريخ وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نظروا إلى قوتهم ابتلوا من هذه الجهة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لأن الصحابة نظروا وجدوا جيشا كبيرا 12,000 من المقاتلين، منهم الكتيبة الخضراء، وسميت بذلك لأنها تلبس الحديد لا يرى منها إلا الحدق، ما شاء الله ملك أبها. فلما نظروا إلى هذا الجيش الكبير القوي قالوا لا نغلب اليوم من قلة. إذا نظروا إلى قوتهم، إلى عدتهم، إلى عتادهم، فكانت الهزيمة في أول حنين، لأنهم التفتوا عن الله عز وجل. فسمى ربنا ذلك عجبا إذ أعجبتكم كثرتكم. إذن العجب مناف للتوكل، لأن العجب نظر إلى الذات والتوكل نظر إلى ضعف الذات. المتوكل بينظر إلى ضعف نفسه، أما المعجب ينظر إلى قوة نفسه، ففارق بين العجب والتوكل. هذا المعنى لابد أن يكون منقدحا في قلب كل موحد. عندما ترى قوة أو منعة أو مالا أو إقبالا أو سلطانا أو جاها أو كثرة يزداد خوفك. ويزداد انكسارك ويزداد شفقتك على نفسك. وصلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة منتصرا، مكة التي طردته وهجرته وتمالأت على قتله وتعمدت إلى الصحابة فعذبتهم وألجأتهم إلى الهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة بعد ذلك، مكة التي حاربت المسلمين قريبا من 8 سنوات، مكة التي حملت راية العداء للإسلام وجيشت الجيوش لمحاربة المسلمين، ها هي ذا مكة تفتح أبوابها لجيش الفتح في العام 8 من الهجرة، وهاكم جيوش المسلمين تنسال لتدخل مكة من جوانبها. وعندئذ الناس في أهل مكة أو من أهل مكة يفرون إلى البيت الحرام، يغلقون دورهم، السكك فارغة إلا ما كان من جهة خالد، فإنهم صكهم صكة شديدة، قتل منهم نفرا ثم فروا. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة ظافرا منتصرا، ماذا صنع؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحنى رأسه حتى إن جبهته لتمس عنق راحلته من شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام. انظر التواضع الانكسار في وقت النصر والفتح، في وقت النصر والفتح شاف قوة المسلمين ورأى ضعف الكفار والمشركين، لم يصبه العجب، لم يأمر بهؤلاء المجرمين أن يقتلوا، وإنما كان متواضعا صلى الله عليه وسلم. هذا معنى جميل يدل على سلامة القلب من آفة العجب واتجاه القلب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: حق على صاحب العلم إذا شهر أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. صاحب العلم عندما يعرف بين الناس لا تظن أن هذه ممدحة وهذه مكرمة، بقى مشهور أبدا، تمصيبة مصيبة. قال سفيان: يا ليتني أخرج من الدنيا لا لي ولا علي. يا إلهي، سفيان الثوري هذا كان من الزاهدين الكبار، وكان شيخ الإسلام، وكان أمير المؤمنين في الحديث، وتارة كان يقول: يا ليت الحديث قوارير سقطت من على رأسي فتكسرت جميعها، سبحان الله، حتى يلقى الله عز وجل فلا يحاسب، فلا يحاسب ولا يحاقق. فكلما ازداد مقامك، كلما على شأنك، كلما ازداد حسابك، كلما ازداد حسابك. فصاحب العلم إذا ذاع اسمه وانتشر صيته سيحاقق في ذلك ويحاسب في ذلك، فيناسب ذلك أن يكون من أشد الناس تواضعا لله عز وجل. إذن التوكل حال الأنبياء في هذه الحياة الدنيا، فكما أن الأنبياء لم ينفصلوا عن التوكل، يجب على كل مسلم يسلك سننهم ويتبع طريقهم أن يكون مثلهم. التوكل، ومن معاني التوكل الاعتماد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: إذا توكلت فتوكل على الله، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة توكل، لأن الإنسان إذا توكل على إنسان فإنه يستعين به، يستعين به. ولذلك أنت تقرأ في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا لابد أخي الحبيب أن تعرف من أنت. أنت العبد الفقير المربوب المنقطع، المريض، المنكسر، ضعيف العقل، ضعيف الحيلة. أنت إنسان إذا انقطعت عن الله عز وجل وكلك الله تعالى إلى نفسك. ولذلك في مسند الإمام أحمد: اللهم لا تكلني إلى نفسي فتكلني إلى ضيعة. سبحان الله، لا تكلني إلى نفسي فتكلني إلى ضيعة، أي إن الله تعالى إذا أراد أن يضيعك وأراد بك أن يعاقبك وكلك إلى نفسك، فترديت في أطباق أحوالك وانتكست ورأيت الحق باطلا ورأيت السنة بدعة ورأيت النور ظلمة وضاقت عليك كل فسحة وسعة، وهذا كله من شؤم عدم الاتكال على الله. ولا يذهبن الوهم بك أن تظن أن التوكل على الله عز وجل معناه قطع الأسباب، أبدا، ولكن التوكل على الله معناه أن يتجه القلب إلى الله مع مباشرة الأسباب. لو أن إنسانا أضير من مطر يسقط فوق رأسه ثم تهيأ له أن يبني سقفا، ماذا يصنع؟ يقول: الله ابني لي سقفا، أم لابد أن يجتهد في تحصيل الأسباب وعملها؟ لابد أن يأتي بالمقاول والأنفار والخشب والحديد والأسمنت والزلط ليتم له المراد. فإن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا. إذن أنت عندما تدعو الله تعالى: اللهم نجحني، أو اللهم وفقني، أو زوجني، أو ارزقني، في الحقيقة أنت تدعو الله أن يهيأ لك أسباب هذا الأمر وأن يعينك على فعل ذلك الأمر، فإن الخير كله من الله وإلى الله. إذا أراد الإنسان أن تكون له ذرية ماذا يصنع؟ لا يقول: اللهم ارزقني ذرية، ولكن لابد أن يتزوج، لأن الزواج سبب من أسباب حصول الذرية. إذا الدعاء من غير مباشرة الأسباب، أو الدعوة بتوجه القلب إلى الله من غير مباشرة الأسباب، هذا أمر لا يصح. وجه آخر: لابد في مسألة الأسباب أن تكون مرتبطة بشرع الله الحنيف. هل يجوز تحصيل أسباب غير مشروعة لتحصيل مقصد مشروع؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يصح. مثلا أن رجلا يسرق من أجل أن يطعم الفقراء والمساكين. إطعام الفقراء والمساكين قصد شريف طيب، ولكن الوسيلة لتحصيل ذلك الأمر كانت وسيلة غير مشروعة. إذن لابد من ضبط الوسائل كما تضبط المقاصد، كما تضبط المقاصد. ولذلك قال أهل العلم بأن الوسائل لها أحكام المقاصد. إذن الحال الأول التوكل على الله عز وجل. الحال الثاني الهداية. الهداية سواء بمعنى الدلالة أو الهداية بمعنى التوفيق، فإن الهداية فيها عدة أمور. الأمر الأول العلم بالأمر، الإنسان يعرف، لابد من المعرفة، لابد من المعرفة. الأمر الثاني انشراح الصدر، إن الصدر ينشرح بعد هذه المعرفة. دي أمرين مهمين جدا في مسألة الهداية، لابد من المعرفة، والأمر الثاني لابد من انشراح الصدر، لابد من الاثنين معا. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يهتدي إلى شيء هو يجهله، ولا يمكن أن يهتدي إلى شيء صدره لا ينشرح إليه. ولذلك الإنسان عندما يهديه الله للإسلام يشرح صدره ربنا عز وجل لهذا الإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، لابد من ذلك المعنى. لكن أن تظن هداية من غير معرفة هذا أمر عسير جدا ولا يمكن أن يحصل أبدا. ولذلك نحن مطلوبون ومطالبون أن ندعو إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن هناك علاقة بين المعرفة والهداية. إذا نحن ندعو الناس إلى الله لنعرفهم طريق الله عز وجل، فعندما يعرفون طريق الله عز وجل يحبون الله فتنشرح صدورهم لمنهج الله عز وجل، وهذا مقصد شريف من مقاصد الدعوة إلى الله سبحانه. ولذلك في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيها ثلاث تأويلات، من هذه التأويلات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفون، إلا ليعرفون. إذن المعرفة مهمة جدا. ولذلك اصطلح بعض أهل العلم من أرباب المقالات وعلماء الاعتقاد على تسمية قول القلب المعرفة، على تسمية قول القلب المعرفة، فقالوا قول القلب المعرفة والتصديق، هذا قول القلب. إذن المعرفة لابد أن توجد في القلب، والإنسان لا يمكن أبدا أن يسير في طريق هو يجهله، لا يمكن، إلا إذا كان ضعيف العقل أو مغيبا عن الحقائق. ضعيف العقل يعني مجنون عنده لوثة في دماغه، أو مغيب عن الحقائق، رجل مثلا يريد أن يسافر بنها مثلا، إذا لابد أن يسير في هذا الجانب الغربي. فلما سأل ضلل وغيب عن الحقيقة، قيل له اركب الطريق الشرقي، وهذا الطريق سيؤدي به إلى دمياط وبورسعيد. هذا الرجل المسكين يركب هذا الطريق فيجد نفسه أمام البحر ويريد أن يذهب إلى بنها. إذن هذا المسكين لماذا ضل؟ لأنه غيب عن الحقيقة. ولذلك من مقاصد الدعوة بيان الحقائق للناس، ولذلك قال ربنا عز وجل عن الوحي هذا بيان للناس، وذكر ربنا عز وجل عن الأنبياء وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن البيان المتضمن إيضاح الحقائق حتى لا يحدث اللبس وحتى لا يحدث الضلال. ولذلك ما هي قصة اليهود والنصارى؟ قصة اليهود والنصارى أنهم ضلال، لأن الحقائق لم تتضح لهم فمشوا على غير طريق الله عز وجل. من المسؤول عن إيضاح الحقائق؟ هم أهل العلم. من المسؤول عن ضلال اليهود والنصارى؟ هم أيضا أهل العلم. ولذلك سمى الله تعالى علماءهم أربابا آلهة من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، لأنهم ضلوهم عن طريق الله، لم يبينوا لهم طريق الله، فبالتالي ضلوا والعياذ بالله. إذن الهداية حال لا بد للإنسان أن يكون عليه، والهداية أيضا، وهذا معنى ثان بعد المعرفة وانشراح الصدر، فيها معنى الاتباع، فيها معنى الاتباع، لأن الإنسان إذا انشرح صدره للحق واستبان له الحق في أمر ما لم يجب عليه إلا أن يسلك سبيل هذا الحق وأن يقتدي بهذا الحق. قال الله تعالى بعد أن ذكر الأنبياء قال فبهداهم، أي محمد اقتده، فبهداهم اقتده. ولذلك إذا قيل لنا هل اللحية كانت موجودة قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان الجواب أن اللحية من سنن المرسلين، أن اللحية من سنن المرسلين. السؤال الثاني، يا ترى هل رأيتم الأنبياء وهم ملتحون؟ أقول لم نرى الأنبياء، ولن أقول رأينا بعضهم في المنامات حتى لا يتهم الناس بالتصوف وغير ذلك، ولكن عندنا آية من القرآن عندما قال هارون وهو نبي لأخيه موسى ونبي: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فهذا أبلغ دليل على أن هارون كان ماذا؟ كان ملتحيا، كانت له لحية، وهذه اللحية تمسك، تقبض. فقول ربنا عز وجل: فبهداه مقتدر، أي بسننهم وما كانوا عليه من البصائر والحقائق، كن يا رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا لا ينبغي لمن عرف الحق وأبصره وعرف طريقه واستبان له ذلك الطريق من غيره من جملة الطرائق إلا أن يسير في هذا الطريق. ولذلك نحن جميعا نقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. انظر إلى المقابلات: الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. صراط التانية دي بدل أنعمت عليهم. إذن هناك الذين أنعم الله عليهم هم أصحاب الصراط المستقيم، وبعدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هم اليهود والنصارى. فكانوا قوما غضب الله عليهم وكانوا ضالين لأنهم لم يسيروا في طريق الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال ربنا عز وجل: فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. هذه الآية فيها معنى الصبر الذي هو الحال الثالثة التي نتكلم عنها: ولنصبرن على ما آذيتمونا. ما هنا هي الموصولية بمعنى الذي، وهي مشعرة بالعموم، أي إن المخالفين لطريق الأنبياء سيبذلون كل ما عندهم من أساليب لترويع السالكين طريق الأنبياء، لترويعهم وإخافتهم والنيل منهم والانتقاص من حالهم والتقليل من قدرهم، وهذا أشد بكثير من العذاب والقتل. الإنسان عندما يعذب أو يقتل فإن الأمر هين، لكن الحرب النفسية هذه ربما تفت في العضد وتحدث من الأثر ما لا يحدث غيرها. المسلمون في أحد قتل منهم من قتل، ومع ذلك استمروا في القتال. فعندما أذاع المشركون أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد قتل، إيه اللي حصل؟ انزعج المسلمون وترك كثير منهم القتال. إذن في الوقت الذي يقتل فيه المسلمون صرعا، قتل نحو من 70 مسلما منهم الحمزة، قتلوا وجرح الكثير، مع الرغم من عشرات القتلى وعشرات بل مئات الجرحى، إلا أن المسلمين يقاتلون والمعركة دائرة، المسلمون يقاتلون والمعركة دائرة مع وجود الجرح والقتل. لكن عندما أشيع بأن محمدا قد قتل، عندئذ اضطرب المسلمون وترك كثير منهم القتال وفر منهم من فر. سبحان الله. إذن الحرب النفسية أثرت في الجيش بما لم تؤثر فيه إحداث الطعان والقتل. ولذلك الانتقاص والهمز واللمز وغير ذلك من الشائعات ربما تؤثر في صف المسلمين أكثر مما يؤثر فيهم القتل والتعذيب. فقول ربنا عز وجل: ولنصبرن، الواو هنا هي واو القسم. وانظر إلى هذا التركيب لتعرف علوه، الواو هنا للقسم. واللام هنا هي الموطئة للقسم، والنون هنا هي النون الثقيلة الدالة على التأكيد. يا تكله من أجل ماذا؟ واو القسم واللام موطئة للقسم ونون التأكيد المثقلة، هذا كله لتأكيد معنى الصبر في مواطن الصبر، تأكيد الصبر في مواطن الصبر. والمعنى والله لنصبرن على ما أذيتمونا، والله لنصبرن على ما أذيتمونا. فتأمل ما لدلالة على معنى العموم. إذن هناك صور كثيرة للإيذاء، صور كثيرة جدا يمكن أن يتصورها الإنسان المسلم للإيذاء. النبي صلى الله عليه وسلم اتهم تارة أنه ساحر وأنه مجنون وأن رئيا من الجن يتنزل عليه، واتهم بأن هناك بشر يعلمه القرآن اسمه الرحمن، سبحان الله، اتهم بكثير من هذه الاتهامات. هذه الاتهامات كانت صعبة جدا على النفس، ولذلك قال ربنا عز وجل للإشارة إلى خطورة هذه الأقاويل: لعلك باخع صدرك ألا يكونوا مؤمنين. الإنسان ربما يضيق صدره بهذه الأقاويل، يضيق صدره بهذه الأراجيف، ربما يضطرب، ربما يحزن، ربما يصيبه نوع من الهوج أو نوع من الفزع. فضيق الصدر بالقول هذا موجود وثابت، ولذلك وجب الصبر. قال ربنا عز وجل: فاصبر على ما يقولون، لم يقل فاصبر على ما يفعلون، لأن القول ربما يكون أمضى من السيف، وربما يكون أثر القول في القلب أشد من طعنة الرمح، أشد من طعنة الرمح. تأمل قول الشاعر عندما كانت قرابته يسبونه، أريب كانوا بيشتموه، فيقول: وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. فيجب على الداعي إلى الله عز وجل أن يسلك طريق الأنبياء في الصبر، ولكن هذا الصبر لابد أن يكون معه هجر جميل، هجر جميل، لا أن يكون معه خوض وأذى، لأن هناك أخلاق إسلامية تجعلك مربوطا بها لا منحلا عنها. فالصفة الثالثة والحال الثالثة لما يكون عليه الأنبياء هو الصبر على الأذى: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. تأمل حالك، تجد أنك في حاجة أن تعتمد على ربك وأن تسأل ربك وأن تدعو ربك في كل أمر، وفي الوقت نفسه أنت في حاجة إلى الله عز وجل أن يهديك الطريق المستقيم. حتى لو أنت عاوز تكشف على ابنك عند طبيب، اسأل ربك أن يهديك طبيبا صادقا. تريد أن تتزوج، اسأل ربك أن يهديك زوجة صالحة. تريد شيخا تتعلم على يدي وتتخرج عنه، اسأل ربك أن يهديك شيخا فاضلا. تريد صديقا ملازما، اسأل ربك أن يهديك ذلك الصديق أو هذا الأخ، اسأل ربك سبحانه وتعالى كل شيء. بذلك تتحقق لك الهداية بعد أن حققت التوكل على الله. فإذا سرت بمنهج الله ربما تجد ما كان يجده من قبلك من أصحاب العزائم من الأنبياء والرسل ومن والاهم من الأصحاب والتابعين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولكن صبرك هذا لا يكون معه شكوى، لا يكون معه تضييع للأوقات، لا يجتمع الناس الأوقات الطويلة من أجل تضييع هذه الأوقات في الشكوى، ولكنه صبر جميل. فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بالكتاب وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم نور وجوهنا وأضئ قلوبنا واشرح صدورنا واشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا ورب أبناءنا واهد إخواننا وتول قصدنا وخذ بأيدينا وخذ بأيدينا ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فرد كيده إلى نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم عليك بعبدة الصليب واليهود والروس والملاحدة والعلمانيين ومن والاهم. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.